قال رحمه الله تعالى في الجواب الكافي: وأما حديث من عشق وعفى فهذا ممن يرويه سويد بن سعيد.
هذه الفائدة الأولى الجديدة في هذا اليوم. نعم.
وأما حديث من عشق وعفى فهذا ممن يرويه سويد بن سعيد، وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك ذكره البيهقي وابن طاهر في الزخيرة والتذكرة، وأبو الفرج بن الجوزي وعده من الموضوعات وأنكره.
الحمد لله، هذا أنكر حفاظ الإسلام رحمهم الله رحمة واسعة، وأعلى الله أقدارهم وجزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. هؤلاء العلماء الجهابذة النقاد المتقنون الذين ميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رواتها ومن جهة مروياتها، بينما هو مقبول وبينه مردود، في منهج دقيق لم تشهد البسارية مثله قط. ليس يوجد ميزان الجرح والتعديل في هذه الأمة كما يوجد في أمة سابقة. كل كلمات تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من لفظه أو كانت بمعنى لفظه، حددها حفاظ الإسلام وعرفوها ووقعوا مع كل لفظة، ولو تلفظ بها ثقة ثبت فقد يتكلم بما قد وهم فيه. وإن الثقة ليس ينجو من أوهام، ولكن أوهامه قليلة بل لا تعد شيئا بجوار كثرة ما روى، ولكن وقفت أمة الإسلام مع كل لفظة تكلم بها راوي ففندوها وميزوها، وهم فلان في كذا، أخطأ في كلمة كذا، حتى ولو كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم وقفوا مع كلماته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها لما حدث عبد الله بن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمرات إحدهن في رجب، فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة إلا كان معه ولم يعتمر في رجب قط. وأيضا ما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقد أخبرت عائشة نفسها أو وقد أخبرت ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهي حلال، وأخبر بذلك أبو رافع الذي كان واسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة. إذن الإنسان قد يهم، الإنسان قد يهم سواء في اللفظة أو في الفهم. فانبرى جهابذة الإسلام الذين ضحوا بأوقاتهم وضحوا براحتهم حتى إن أحدهم لا يشرب بوله في الرحلة في طلب العلم. كل هذا والحمد لله كان عند أمة الإسلام. واليوم تخرج لنا مدرسة جديدة، انتبهوا هذه القاعدة، في من يدعي السلفية نحن في هذا الباب، باب الجرح والتعديل والتعرض للرجال بالجرح والتعديل وفق الضوابط العلمية والقواعد العلمية والمصالح المرعية، نحن بين مدرستين. أيها الإخوة المستمعون انتبهوا انتبهوا، نحن بين مدرستين. مدرسة جفاء تقول لا تسمية على الإطلاق، لا نسمي، وهؤلاء لا يخفون منهجهم بل يظهرون ذلك في مقاطع لهم، يقول أنا من منهجي ألا أسمي أحدا، لا أحد يسألني، بل وينسب ذلك إلى العلماء ويقول الشيخ فلان كان يأمر بكتابة اسم السائل في الورقة حتى إذا جاء سؤال في اسم أو كذا فإنه ينحيه أو أنه يناقشه فيه، فجعلوا من طريقة العلماء تنحية الأسماء، جعلوا من طريقة العلماء تنحية الكلام في الأسماء وفي الأشخاص، وجعلوا هذا منهجا وطريقة للعلماء الربانيين. كيف هذا وعلماؤنا تكلموا بين مكثر ومقل؟ كيف هذا أصلا وهو منهج سلفي وجد في بداية أمة الإسلام بل من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلموا في المعينين والصحابة رضوان الله عليهم قد تكلموا في المعينين، وقد وضع هذا العلم أولا. سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، من الذي وضع هذا المنهج؟ الخوارج وضع هذا المنهج، الخوارج وضع هذا المنهج، المرجئة وضع هذا المنهج، المعتزلة وضع هذا المنهج، الجبرية وضع هذا المنهج، القدرية وضع هذا المنهج، سادات الأمة سادات الأمة سموا لنا رجالكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. هذا هو المنهج المبكر الذي حصل في عصر أمة الإسلام. فبين مدرسة تقول لا نسمي وبين مدرسة تقول نسمي ونسمي ونسمي، لكن يتكلمون في الأشخاص بغير علم ولا ورع. فبين مدرسة الغلاة التي تجاوزت الضوابط الشرعية فيتكلمون في الأشخاص بغير علم وورع، وبين مدرسة الجفاة الذين لا يريدون كلاما في الأشخاص ويذكرون الأسماء، تأتي مدرسة السلف، المدرسة المباركة، وهي أنه لابد ويتعين على العالم وطالب العلم نصحا للمسلمين أن يتكلم في الأشخاص وأن يبين أمرهم. هذا منهج السلف الصالح. ولهذا كان عندنا علماء وأئمة الجرح والتعديل، وعندنا علم يسمى بعلم الرجال. سموه لنا يا أخواني، أوصفوه لنا، بينوه لنا. علم الرجال هذا علم أوصاف أو علم أعيان؟ هذا علم أوصاف أو علم أعيان؟ علم الرجال هذا علم أعيان أو علم معان؟ هذا علم أسماء أو علم أوصاف؟ ما من راو في كتب السلف، في كتب السنة، في كتب أهل العلم إلا وقد أخذ حقه مستحقه، حتى إنهم فرقوا بين الثبت الحجة وبين الثبت فقط، بين الثقة الثقة وبين الثقة فقط. انظروا مراتب مراتب التعديل في الأوصاف، وانظروا إلى مراتب الجرح، لأن هذه المراتب ينبني عليها من لا يصلح حديثه في المتابعات والشواهد، وبين من يصلح، بين من يصلح أن يجبر وبين من لا يصلح، بين من يكون حديثه صحيحا وبين من يكون حديثه حسنا، في انتقاء عجيب وفي ضوابط عجيبة. فانتبهوا يا إخواني، هذه أنبه عليها بين الحين والآخر، لأن كثيرا من شبابنا اليوم يسمع بعض الناس ويعجب به وينبهر به، فأقول انتبهوا. هذه المدرسة التي نحت ذكر الأسماء وقالت لا نذكر أسماء ودروسنا ليس فيها أسماء، هذه مدرسة الجفاة ومدرسة الغلاة التي ما تترك واحدا إلا وتكلمت فيه متجاوزين. أما أن يتكلم في الشخص بعلم ورع، هذه وسطية أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة في باب الجرح والتعديل وسط بين طائفتين، بين طائفة الجفاة التي تقول لا نسمي مطلقا، وبين طائفة الغلاة التي تقول نسمي ولكن مع التجاوز في الضوابط العلمية، وكذلك يتكلمون في الناس بلا ورع، بين هاتين المدرستين. وإن قالت مدرسة الجفاة نحن نتكلم في الأسماء ولكن ليس علنا، ويقولون الطالب علي أن يسأل شيخه في المعين والشيخ أضر بهذا. مثل هذه القواعد من أين وضعت؟ وأنا أريد من يملأ فاه بأن هذه طريقة العلماء، أن ينقل لنا عن العلماء ما يقول رأيته، ما يقول بلغني، ما يقول بفهمه. من كان رافعا شيئا إلى طريقة العلماء فهذه كتب العلماء، وكتب العلماء والحمد لله كثيرة متوفرة، دون العلماء مناهجهم. ولهذا حينما ينقل بعضهم عن بعض العلم أنه كان يقول أكتب واسمك مثلا أو إلى آخره، مع أننا شاهدنا في هذا العالم أنه لا يرى، أنه لم يكن يأمر بهذا. إن كان قد حصل هذا بعض المرات لمصلحة يراها الشيخ، لكن ليس منهجا عاما. لكن السؤال الذي يطرح نفسه حينما نسأل الشيخ نفسه هذا، أي الذي ينقل عن ينقل عنه أنه لم يكن يسمي، حينما نسأله عن حكم التسمية ماذا يقول؟ يقول ما قال السلف الصالح رحمهم الله. ثم إن له الكلام أيضا في الأسماء. فعلماؤنا والحمد لله لا نعرف عالما من علماء، من العلماء المتقدمين أو من العلماء المتأخرين أو من العلماء المعاصرين وهو على منهج أهل السنة والجماعة، إلا وهو في هذا الباب على منهج أهل السنة والجماعة، وهو منهج الوسط بين طائفتين، بين طائفة الجفاة وبين طائفة الغلاة. ولهذا أقول أيها الأحبة، الذين ينتسبون إلى السلفية اليوم على الساحة، أقول بكل صراحة الذين ينتسبون، وأقول ينتسبون لأن البعض قد ينتسب نسبة صادقة والبعض قد ينتسب نسبة غير صادقة، الذين ينتسبون إلى منهج السلفي في عصرنا اليوم، في عصرنا اليوم في بابي، في بابي الجرح والتعديل على ثلاثة أقسام: قسم هو طرف، وقسم الجفاة الذين لا يريدون التسمية ويعدونها من التجاوز، وإن غلفوا كلامهم في هذا ناصحين طلبة العلم، دعوا الكلام في الأشخاص حتى تتعلموا العلم، صحيح هذا لكن ليس على إطلاقه، لكنهم يغلفون أمرهم. وأنت أيها الشيخ يا من تعلم، هل سميت؟ هب أن طالبك هذا لم يتعلم بعد ولهذا لا ترى له أنت التسمية، فهل سميت أنت أيها الشيخ الذي تدرس وتعلم، أما أنك تفعل ما يفعله جماعة التبليغ والدعوة حينما نقول لهم أين علم المسائل؟ فقد قسموا العلم إلى قسمين، إلى علم الفضائل وإلى علم المسائل، ويقولون علم المسائل يأتي بعد. وإلى اليوم ومنذ أن أسس محمد إلياس جماعة التبليغ ولم يأتي وقت علم المسائل، إنما العلم الذي عندهم هو علم الفضائل، وإنما يقولون هكذا علم المسائل، أو يذهبوا إلى العلماء وهم يحاربون العلم الليل والنهار. فهل أنت تؤصل طلابك أن يتكلموا في الأسماء بعدما يتعلمون؟ ما أظن، وإلا فأنت نفسك يا من تعلمت وتعلم لا تتكلم في الأسماء، حتى إن بعض هؤلاء ربما نحى كتب المنهج والسنة من دروسه حتى لا يتعرض للكلام في الفرق، وإنما إن تناول كتب اعتقاد تناول الكتب العامة في الاعتقاد التي تعالج بابا معينا، لا في كتب الجرح والتعديل التي تتعامل والتي تعنى بالتحذير من أهل البدع والأهواء. فبين هؤلاء الجفاة طبقة عندنا، مدرسة عندنا، الذين يتكلمون في الأشخاص، أماتوا السنة في دروسهم، ما حمسوا شبابنا إلى أن يعرف الحق وإلى أن يحذر من أهل الباطل. ومن الذي قال لك بأن التحذير من أهل الباطل لا يكون إلا لمن اكتمل علمه، وإنما يكون لمن علم ولو علم رجلا واحدا؟ من علم كفر أبي جهل ذكر، ومن علم نفاق ابن أبي ذكر، ومن علم ضلال عمرو بن عبيد ذكره، ومن عرف انحراف القرضاوي ذكره، ومن عرف انحراف سيد قطب ذكره، ومن عرف انحراف برهامي ذكره. كل من عرف انحراف شخص فإنه ينصح المسلمين في هذا. أنا إذا عرفت أن طبيبا ما لا يتقن صنعته وأنه أودى بحياة كثير من المسلمين إلى الدمار وكذا، هل أتوقف حتى أكون طبيبا لأتكلم في طبيب، أو أنني أنقل إلى الناس نصحا لهم؟ إذا عرفت غش تاجر نصحت، إذا عرفت خيانة عامل نصحت، ليس باللازم أن أكون أنا من بلغ الرتبة العالية. فمن عرف علما أداه ولو لم يكن عالما بالمعنى العام، من عرف شيئا في العلم أداه، من عرف شيئا في العلم أداه. ومن الرواة من لا يعرف إلا بالحديث الواحد، ومن الرواة من عرف بالحديثين، من عرف معنى أداه، من عرف معنى التوحيد أداه، من عرف معنى لا إله إلا الله أداها، من عرف معنى محمدا رسول الله أداها، ولو لم يعرف من الدين إلا معنى لا إله إلا الله، ولو لم يعرف من الدين إلا معنى محمد رسول الله، فإنه يؤديه نصحا للمسلمين. من عرف أن ربه الله وأن دينه الإسلام وأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نشر ذلك في الأنام، وليس باللازم أن يكون عالما من العلماء الكبار، ليس باللازم، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ومن علم حجة على من لم يعلم. فمن عرف ضلال قطب نشر، ومن عرف ضلال القرضاوي نشر، ومن عرف ضلال الإخوان نشر، ومن عرف ضلال التبليغ نشر، ومن عرف ضلال الخوارج نشر، حتى يكثر الحق في الناس ويكثر الناطقون به. وليس باللازم أن يكون الإنسان عالما ربانيا قد انتهى من العلم أو قارب. من الذي وضع هذه القواعد؟ ومن أصل قاعدة من القواعد رفعها إلى العلماء الربانيين حتى يكون ناصحا للمسلمين ولا يقدم فكره وفهمه في ثوب طريقة العلماء؟ كفانا يا أو أيها الناس، كفانا أيها المتصدرون. أعجبتم باجتماعي الطلاب حولكم وبكثرة الأقلام التي تدون عنكم، أعجبتم بكاميرات تصور وبمواقع تبث، أعجبتم بهذا وغرقكم هذا. عليكم أن تتقوا الله وأن تربطوا الأمة بمنهج سلف الأمة، ومن قدم قاعدة فعليه أن يقدم عليها الدليل. ونحن إذا طالعنا منهج علمائنا الأكابر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا، وجدنا هذا المنهج الرباني الذي لا يخالف فيه هؤلاء حينما قالوا سموا لنا رجلكم، والإسناد من الدين. وقد قال ابن سيرين إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون عينكم، فانظروا عمن سؤال عن الأسماء، عمن تأخذون دينكم. هذه طائفة تتصدر الساحة اليوم، طائفة أخرى قابلتهم وهي طائفة الغلاة الذين يتكلمون في الأعيان ويتكلمون في الأسماء بلا علم وبلا ورع، فقد تجاوزوا الحدود، فلا إلى ضابط علمي يحاكمون، ولا إلى قول عالم يأخذون، ولا إلى ورع، ولا من ورع ينطلقون، وإنما أطلقوا العنان لألسنتهم. ولا يعلم هؤلاء أنهم سيقفون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى فيسألهم عن كل كلمة تكلموها في معين، لأن الأصل في المسلم السلامة، ولأن الأصل في المسلم ألا نتكلم فيه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهؤلاء الذين يتكلمون في أعراض الناس سيأتون يوم القيامة وحسابهم عسير، إلا أن يشاء الله رب العالمين. أيها الأحبة، بين هؤلاء الجفاة وبين هؤلاء الغلاة يأتي منهج أهل السنة والجماعة، المنهج المضبوط الذي يقوم على كتاب الله، وكذلك نفصل الآيات والتي استبين سبيل المجرمين. تبت يدا أبي لهب وتب. وبين الكلام والكلام بالضوابط العلمية والورع التام من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن له بئس أخو العشير، انكح أسامة بن زيد، أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة ابن زيد. يخرج من ضئض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذا المنهج الرباني الذي أخذوه من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن منهاج سلفنا الصالح الذين قالوا سموا لنا رجالكم. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة في منهجهم القائم على الضوابط العلمية والقائم على الورع التام، هذا منهج أهل السنة والجماعة. قيل لأحمد رحمه الله تعالى: الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في الرجال؟ قال: الرجل يتكلم، الرجل يصوم ويصلي وكذا، هذا لنفسه، أو يتكلم فهذا للأمة، هذا أنفع، هذا أفضل، هذا أفضل. وقال أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ ولقد تكلم أحمد رحمه الله تعالى في الرجال، بل ما تكلم في رجل إلا سقط. تكلم أحمد في القرابيس فسقط، تكلم أحمد في الحارث المحاسبي فسقط، تكلم أئمة الإسلام أحمد وابن معين وابن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم وابن أبي حاتم أئمة النقاد، والحمد لله تكلموا في الرجال فقبلت الأمة كلامهم، لأن كلامهم بني على الضوابط الشرعية وبني على الورع التام. هذه مسألة كبيرة، أرجو من إخواني، هذا طاعون ووباء تصاب به الساحة العلمية في المنتسبين إلى المنهج السلفي. إذن أقول أيها الأحبة، دعاة اليوم الذين يتصدرون الساحة
والذين ينتسبون إلى منهج السلفي في علم الجرح والتعديل طرفان ووسط، طرف هم الجفاة لا يريدون تسمية أحد، وطرف هم الغلاة يتجاوزون في الكلام، وأهل السنة والجماعة وعلماء الأمة وسط والحمد لله. هذا الألباني رحمه الله تعالى من علماء الحديث وعلماء الجرح والتعديل في هذا الزمان. كم من كتاب صنفه في الرد على الأسماء، رد على أبي غدة، رد على الكوثري، رد على الغماري، رد على الطحان، رد على كشك، رد على هؤلاء القرضاوي، رد على هؤلاء. وهذا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى من أئمة الزمان في علم الجرح والتعديل كذلك، وهو من محدثي هذا الزمان، بل من أتقنهم، وإن كان هذا يغيب على كثير عن كثير من طلبة العلم رحمه الله. تكلم في الرجال، تكلم ورد على عبد الرحمن عبد الخالق، تكلم ورد على القرضاوي، تكلم رحمه الله تعالى ورد على من انحرف في مقالاته في جرائد وفي مجلات. كل ما يصل الشيخ رحمه الله تعالى من أشخاص خاضوا في دين الله عز وجل وتكلموا فيه بغير حق رد عليهم وسماهم رحمه الله تعالى وهذا وهذا وذاك إلى آخر ذلك من علماء هذه الأمة النجباء ونقادها الأتقياء. هذا بالنسبة للمعاصرين، فكيف بالمتأخرين؟ فكيف بالمتقدمين؟ هذه مسألة أرجو من إخواني أن يتقنوها. وأختمها بوصية مهمة جدا أيها الأحبة، لا تسمعوا لا للجفاة ولا للغلاة، أما إن سمعتم من الجفاة قتلوا الحس السنية السلفية في قلبكم، وإن سمعتم من الغلاة تجاوزوا بكم الحد الشرعي، فأسأتم الظن بكثير من العلماء والدعاة. ارتبطوا بأكابر الأمة، ارتبطوا بعلمائها الربانيين وبطلاب العلم الذين على منهجهم يسيرون.